بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على أثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الموفق ابن قدامة من طريقة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، وأن طريقتهم الإمرار والإقرار والإثبات. قال رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قوله رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أي لآثار السلف الصالح، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقوله رحمه الله تعالى: قد أمرنا باقتفاء بآثارهم، يدل عليه أيضا أدلة كثيرة أشرنا إلى بعضها في دروس مضت، منها قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاتباع طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم واجبة، واجبة، لأنهم هم حملة الشريعة، وهم الذين عاينوا الوحي يرحمك الله، وعلموا مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومقاصد الشريعة، فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كانوا هداة مهتدين، وقد كانوا هداة مهتدين. ومن كان هذا حاله وجب اتباعه، أي اتباع سنته وهديه، لأنه يكون اتباع للهدى، اتباع للهدى الذي مع أولئك رضي الله عنهم ورحمهم الله. قوله رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، لأنهم منارات في الهدى وأنجم مضيئة في الدجى. قال: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الناس في الطريق إلى الله عز وجل على قسمين: إما متبع مقتدي، وإما مبتدع مفتري. إما أن يكون متبعا لمن قبله من السلف الصالح، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون سالكا طريقا جديدا من عند نفسه فيكون سببا لهلاكه. فكما سمعتم يدل على أن الطرق، على أن الطرق إلى الله عز وجل طريق واحد، وأن ما عداها فليس من الطريق إلى الله عز وجل، ليس من الطريق إلى الله عز وجل. فالطريق الواحد هو ما كان عليه السلف، هو ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعليه سلكهم كذلك الأئمة المهديون، وكذا العلماء الصالحون والأخيار المصلحون في كل زمان ومكان ساروا على هذا السير. ومن خرج عن هذه الطريق ولم يرتضي هذا الصراط كان من الهالكين، كما ثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط طريقا مستقيما وخط على جوانبه خطوطا صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله عز وجل، على الصراط، أشار إلى الصراط المستقيم، وقال: هذا صراط الله عز وجل، ثم أشار إلى تلك الخطوط الذي على يمين الصراط وعلى شماله، قال: وهذه الطرق طرق الشيطان، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالسبيل كما سمعتم إلى الله عز وجل سبيل واحد وطريق واحد موصل إلى الله عز وجل، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لهم وأعلى منزلتهم. وأن من سلك طريقا غير طريق هؤلاء فهو فاتح باب ضلالة. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليكم بسنتي، أي إلزموا، عليكم أي إلزموا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا أمر من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزوم طريق هؤلاء الخلفاء الراشدين، وهذا دليل واضح وشاهد واضح لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من وجوب الاقتداء بآثار من سبقنا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. والسنة، السنة تطلق من حيث اللغة على الطريقة، السنة في اللغة تطلق على الطريقة، وفي الاصطلاح الشرعي هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. واضح هذا الأمر؟ عليكم بسنتي، يدخل في السنة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقادات، من أقوال وأعمال واعتقادات، وكذا ما كان عليه خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراشدين، عليكم بسنة وسنة الخلفاء، المراد بالخلفاء الخلفاء الأربعة، المراد بالخلفاء الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم بالخيرية وأن خلافتهم خلافة راشدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي من حديث سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي، قال: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال سفينة للتابعي: فاعدد سنتين من خلافة أبي بكر وثمان سنين خلافة عمر واثنى عشر سنة خلافة عثمان وست سنين خلافة علي، قال فتكمل لك ثلاثين سنة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ففي ها عمر وعثمان 12 سنة، طيب نحسب الآن حتى طيب 12 سنة، عثمان سنتين، علي أبو بكر سنتين وكسور يعني 6 أشهر، بعضهم يقول 3 أشهر، وعمر 18 سنين. تأكد طيب هنا. طيب إذا قلنا عمر 10 12 سنة ويكون 24، نعم عمر 10، إذن عمر 10 وعلي وعثمان 12 سنة يكون كم؟ 24 سنة، وعلي 6 سنين يكون تتمة كم؟ 30 سنة. طيب فاستدل بهذا الحديث الإمام أحمد وغيره على أن الخلفاء الراشدون هم هؤلاء المذكورون، أنهم هؤلاء المذكورين في هذا الحديث. وقوله الراشدين، الراشد ضد الغاوي، وهو من عمل بعلمه وقوله المهدي، المهديين فيه إثبات الرشد لهم وكذلك إثبات الهداية لهم، إثبات الرشد والهداية لهم، وهاتان صفتان جليلتان. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء لكان في هذا في قوله الراشدين المهديين كفاية لاتباعهم والاقتداء بهم، لأنهم راشدون ولأنهم كذلك مهديون. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا يدلنا أيضا على أن من لم يقتنع بالسنة ويتمسك بها ويتمسك بما كان عليه سلف الأمة انشغل بغيرها من البدع، انشغل بغيرها من البدع، ولعلها عقوبة من الله، ولعلها عقوبة من الله، لعلها عقوبة من الله عز وجل، إذ لم يرضى بما رضيه الله عز وجل فشغل بخلافه، فشغل بخلافه. قوله رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا الأثر له طرق يحسن بمجموعها، هذا الأثر له طرق يحسن بمجموعها، بل في بعض طرقه يكون حسنا بذاته، ولا نطيل في التخريج، لأن هذا الرجوع يرجع إلى هذه النسخة، فقد ذكرنا فيها التخريج موسع. طيب قال عبد الله بن مسعود يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أيضا في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إشارة إلى ما سبق من أنه على الإنسان أن يتبع، أن يكون متبعا. وفي هذا إشارة إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة موروث، موروث أي من تركة الأنبياء، يأخذهم الصغير عن الكبير وهكذا إلى أن يصلوا إلى معلمهم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف طريقة أهل الأهواء، فإن علمهم مستحدث، فإن علمهم مستحدث، ينصبون لهم رؤوسا وزعماء ينظرون لهم ويضعون لهم الآراء، ثم يرفعون راية الولاء والبراء على أولئك الرؤوس أو على آرائهم. فقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كذلك يدل على هذا المعنى. وقوله قد كفيتم بمعنى أن شرعنا كامل وديننا كامل الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى من يدخل فيه ما ليس منه، بل واجب على كل من كان من أهل الإيمان أن يأخذ من هذا الدين بما استطاع إليه سبيلا، لا سيما فيما أمره الله عز وجل به، وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف الناس، حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا الأثر أيضا عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز صحيح، أخرجه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني. قوله رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه يخاطب من كان حاضرا في زمنه، يقول له: قف حيث وقف القوم. ومن المراد بالقوم؟ المراد بهم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بشرع الله عز وجل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم عن علم وقفوا، أي لا تتجاوز ما وقف عنده هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأخيار الأبرار، لا تتجاوز، بل قف حيث وقفوا وسر حيث ساروا. فمتى رأيتهم تكلموا في مسألة تكلم فيها، ومتى رأيتهم وقفوا عن الخوض في مسألة قف حيث وقفوا. لماذا؟ لأنهم عن علم ودراية توقفوا في الخوض عن الكلام فيما لا يحسنوه ولا يعلموه. قال: وببصر النافذ كفوا، أي أن كفهم عن التفتيش والتنقيب عما لا يجوز لهم كان عن ماذا؟ عن دراية تامة وعن معرفة كاملة. قال رحمه الله تعالى: ولهم على كشفها كانوا أقوى، أي إنهم عندهم من القوى العقلية والقوى الإيمانية بل والقوى العلمية ما هي أقوى وأقوى وأقوى في كشف ما لا يستطيع أن يكشفه من كان بعدهم، لو كان لهذا الكشف مجالا، لكن لما لم يكن فيه مجال بل لا يجوز الخوض فيه وقفوا. وفي هذا إشارة إلى مسائل من أمور الغيب الذي خاض فيها من خاض من أهل الأهواء. فكأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لهؤلاء الذين في عصره: إن تكلمتم في مسائل القضاء والقدر، إن تكلمتم في مسائل القضاء والقدر وفتشتم وبحثتم وقلتم لماذا أضل الله فلانا وهدى الله فلانا وإلى غيره من هذه الأشياء، يقول لهم: دعوا هذه ليست من دين الله عز وجل، إذ لو كانت من دين الله عز وجل لفتش عنها من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخوض مثلا في كيفيات الصفات، والخوض فيما استأثر الله عز وجل بعلمه، استأثر بعلمه في علم الغيب، أيضا لا يجوز الخوض فيه، ولو كان من العلم ولو كان من الخير ولو كان من الهدى لسارع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وبالفضل لو كان فيه أحرى، أي لو كان فضل في البحث عما خفي عنهم مما أخفاه الله عز وجل عنهم، لو كان فيه فضلا، لو كان فيه أي هذا المخفي فضلا لكانوا أسعى الناس وأحرص الناس على ماذا؟ على حوزته وعلى نيله. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، أي في زمنهم كانوا عصر سلامة، وإنما حصل بعدهم ما حصل فاحتجنا إلى التنقيب. قال عمر بن عبد العزيز فلئن قلتم حدث بعدهم، قال فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، أي أن هذا الحدث هو من المحدثات، فإذا كان من المحدثات فوجب تركه والإقبال على ما كان عليه الأوائل، والإقبال على ما كان عليه الأوائل. قال رحمه الله تعالى ولقد وصفوا منه ما يشفي، ولقد وصفوا منه ما يشفي، تكلموا فيه بكلام واضح شاف كاف لا يضل عنه إلا هالك. قال وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. فما فوقهم من أراد أن يتجاوز سنتهم وطريقتهم هو محسر، وكذلك المحسر أي حسر ثوبه، يقال حسر ثوبه إذا رفعه. قال وما دونهم مقصر، وما دونهم مقصر، ومن لم يأخذ بما كانوا عليه مقصر، إما أن يكون متجاوزا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مقصرا. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا يدلنا على أن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جيد في هذا. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. قال إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين، أي كالوادي النافع الذي يسيل بين جبل الجفاء وبين جبل الغلو. فهذا دين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عمر، وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن سخرفوه لك بالقول. وهذا الأثر كذلك عن الأوزاعي صحيح، أخرجه الآجري في الشريعة وغيره بإسناد صحيح. وقوله رحمه الله عليك بآثار، أي التزم، التزم آثار من سلف، وهو كان في عصر تابعي التابعين، بل كان من أئمة ذلك العصر في زمنه، كان إمام، كان رحمه الله تعالى إمام أهل الشام في زمنه. يقول عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال وإن رفضك الناس، أي رأى الناس أنك على غير هدى، أو أنك لا تصلح، أو أن عندك جهالة، أو إلى غيرها من الألقاب الذي يطلقها أهل الأهواء على أهل السنة والجماعة، لا يضرك هذا. قال وإياك وآراء الرجال، أي عليك بآثار من سلف، ثم قال وإياك وآراء الرجال. هذا يدل أيضا إلى ما تقدم من أن مذهب أهل السنة والجماعة ماذا؟ موروث، وأن من لم يقتنع بمذهب أهل السنة والجماعة الذي هو موروث أخذ بماذا؟ أخذ بمنهج غيرهم، أخذ بمنهج غيرهم واتبع آراء الرجال، واتبع آراء الرجال. ثم قال وإن زخرفوه لك بالقول، وهذه عادة أهل الأهواء، هذه عادة أهل الأهواء أنهم لا يأتون الناس بالباطل بصورة مكروهة، بل لا بد أن يلبسوه بالحق، بل لا بد أن يلبسوه بالحق ويزخرفوه للسامع، حتى إذا سمعه السامع أو رآه الناظر ظنه حق. ولذا قال بعض أهل العلم إنما سميت الشبهة شبهة لمشابهتها للحق. سميت الشبهة شبهة لماذا؟ لمشابهتها للحق، فليست هي باطل محض، لا، ماذا تكون فيها لبس أو لبس بماذا؟ بالحق. ثوبها وظاهرها قد يكون حقا وباطنها ماذا؟ من قبله العذاب. وهذا حال جميع الشبه والبدع والآراء، أعادنا الله منها. والحاصل في الآثار المذكورة هذه تبيان من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى وجوب اتباع من سلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ويدلنا على أن هذا هو المنهج القويم، وأن ما عداه فإن سالكه على خطر عظيم. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.